والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في صباح هذا اليوم الأحد 17، متأكد 16 من شهر رمضان عام 1400، نبتدئ هذا اللقاء. وكان من عادتنا أن نتكلم على ما سمعنا في قراءة صلاة في قراءة الإمام في صلاة الفجر، لكن قد بقي علينا شيء من الدرس الماضي، ألا وهو الكلام على بقية آية الكرسي. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. آية الكرسي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. تكلمنا على هذه الآية الكريمة حتى انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أن الخلق كلهم لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء. وقوله من علمه تحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون العلم بمعنى المعلوم، أي لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء. والثاني أن يكون العلم علم ذات الله تعالى وصفاته، أي أن الناس لا يحيطون بشيء من علم الله تعالى ذاته وعلم صفاته إلا بما شاء. والأول أعم، لأنه يشمل ما يعلمه الله تعالى من نفسه وصفاته وما يعلمه من خلقه. الخلق كلهم لا يحيطون بشيء من علم الله، أي مما يعلمه الله، إلا بما شاء. وهذا يعني أننا لا نسأل العلم إلا من الله، فينبغي لنا أن لا نسأل العلم إلا من المعلم عز وجل، وهو الله تبارك وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أحاط بالسماوات والأرض كرسي الله عز وجل. فما هو هذا الكرسي؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع قدمي الله تبارك وتعالى. هذا الكرسي وسع السماوات والأرض كلها. وقد جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. والمراد بالحلقة حلقة المغفر، وهي حلقة ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض. الفلاة الأرض الواسعة. فما نسبة هذه الحلقة إلى هذه الفلاة؟ لا شيء. إذن السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي لا شيء. قال: وإن فضل العرش، وهو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا، كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن الكرسي بالنسبة للعرش ليس بشيء، هذا وهو من مخلوقات الله عز وجل، فكيف بالخالق الأعظم سبحانه وتعالى؟ إنه لا يمكن لأحد أن نحيط بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني أن الأبصار ترى الله عز وجل لكنها لا تدركه، لأنه أعظم من أن تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الكرسي إذن ما هو؟ موضع قدم الله عز وجل. وما نسبة السماوات والأرض إليه؟ نعم، كحلقة ألقت في فلاة من الأرض. بارك الله فيك، أصبر يا ولد باجي عليك. وما نسبة الكرسي إلى العرش؟ نعم، إلى العرش كحلقة في فلاة. طيب، بارك الله فيك. وهو العلي العظيم. هو الضمير يعود الله عز وجل. العلي صفة مشبهة مأخوذة من العلو، والصفة المشبهة يقول علماء النحو وعلماء البلاغة إنها صفة ثابتة دائمة. والعلو أعني علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. انتبه، علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. أما علو الذات فمعناه تعالى أن الله نفسه فوق كل شيء عال على جميع مخلوقاته جل وعلا. وأما علو الصفات فمعناه أن جميع الصفات الله عز وجل عليا، كل صفة من صفاته فهي عليا، ليس فيها دنو ولا نقص بوجه من الوجوه. العلو ينقسم إلى قسمين: الأول علو الذات يعني أن الله نفسه فوق كل شيء، والثاني علو الصفات يعني أن الله تعالى كامل الصفات، كل صفاته على أعلى ما يكون. فلنعد إلى الأول وهو علو الذات، أي أن الله تعالى فوق كل شيء. هذا المعنى دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. خمسة أنواع من الأدلة، يعني ليست خمسة أفراد، خمسة أنواع من الأدلة دلت على علو الله تعالى الذاتي، أي أنه جل وعلا فوق كل شيء. الكتاب دلالته على علو الله الذاتي متنوعة، فتارة بلفظ العلو، وتارة بلفظ الفوقية، وتارة بلفظ نزول الأشياء من عنده، وتارة بلفظ صعود الأشياء إليه، وأنواعها كثيرة. مثال ذلك بلفظ العلو. نعم أحسنت. سبح اسم ربك الأعلى، يعني الذي فوق كل شيء. وهذه الآية وهو العلي العظيم. ومثاله بلفظ الفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقه. طيب، ومثاله بلفظ نزول الأشياء منه، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. طيب استر. وما مثاله بلفظ صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. والأمثلة على هذا كثيرة. أما السنة فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العلو الذاتي لربنا جل وعلا بقوله وفعله وإقراره. انتبه، كل أنواع السنة جاءت بإقرار أو بإثبات علو الله عز وجل: قول، فعل، إقرار. أما القول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وأما الفعل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت ذلك في أكبر مجتمع اجتمعوا الصحابة رضي الله عنهم، وفي أفضل يوم، وذلك يوم عرفة، حينما خطب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة عظيمة بليغة، وقال للناس: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قاله من؟ من قال هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نقول بقولهم: نشهد أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغ ونصح وأدى. فقال: اللهم، يشير للسماء، اشهد، وينكت أصبعه إلى الناس، يرفعها أولا إلى السماء يشير الله عز وجل، ثم ينكتها إلى الناس. أي إنسان عاقل يشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يفعل ذلك يجزم جزما ويتيقن يقينا أنه يشير إلى من؟ إلى الله عز وجل، في العلو أو في غير العلو، في العلو. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أن الله سبحانه وتعالى فوق. أما الإقرار فاستمع، قال له معاوية بن حكم رضي الله عنه: يا رسول الله، إني رجل من بني آدم، من بني آدم أغضب كما يغضب الناس. وذكر أن جارية له أغضبته فصكها، فأراد أن يداوي هذا الجرح بإعتاق هذه الجارية رضي الله عن الصحابة. إذا فعل منهم الواحد منهم فعل، حاول أن يداوي ما جرح، وإني أريد أن أعتقها بدلا عن صكه إياها. فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي جارية أمة مملوكة لم تتعلم، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. ما قالت في الأرض ولا عن يمين ولا عن شمال، بل قالت في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا نسميه السنة إيش؟ إقرارية. فثبت علو الله عز وجل العلو الذاتية بالقول والفعل والإقرار. أما الإجماع فأجمع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من بعدهم على علو الله تبارك وتعالى، علوه الذاتي. من أين علمنا هذا الإجماع؟ علمنا هذا الإجماع من أن هؤلاء القوم يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة، ولم يأتي عن واحد منهم حرف يدل على أن الله ليس في السماء. فكونهم يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ويقرؤون السنة ويعرفون معناها، وكلاهما يدل على علو الله الذاتي، ولم يأتي عن الصحابة ما ينافي ذلك، يدل على إيش؟ يدل على إيش؟ وانه على إجماعهم على مدلول هذه النصوص. وهذه طريقة يعرف بها الإجماع، قل من يتفطن لها، وهي أنه إذا دل الكتاب والسنة على معنى من المعاني ولم يرد عن الصحابة ما ينافيه فهو إيش؟ فهو إجماع. خذ هذه القاعدة تنفعك، وتضرب بها وجوه المبتدعة، وتصم بها آذانهم. إذن لدينا الكتاب وإيش؟ والسنة والإجماع. أما العقل فسأل أي إنسان، أيما أكمل، أن يكون الموصوف عاليا أو أن يكون نازلا سافلا؟ عقلا. أيهما؟ أن يكون عاليا، لأن العلو فيه معنى السلطة والكمال. ولهذا قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فقال من في السماء ليدل على كمال سلطته جل وعلا. ولهذا إذا جاء الأمر من فوق لا يستطيع الإنسان أن يستتر منه. إذن نقول إن العقل دل على علو الله عز وجل، واعلم أنه إذا قيل العقل فالمراد به العقل الصريح. الصريح يعني السالم من الشبهات ومن الشهوات. أما عقل من اشتبه عليه الأمر فهذا لا عقل، وأما عقل من يريد الباطل فهذا لا عقل، لأن من يريد الباطل يكابر، كما قال ذلك من قاله من الناس: إن الله ليس عاليا بذاته وإنه معنا في كل مكان، نسأل الله العافية. كلمة منكرة منكر من القول وزور أن الله معنا في كل مكان. ألا يستحي هذا القائل من ربه عز وجل ثم من خلقه أن يكون الله تعالى معه في كل مكان؟ إن الإنسان يكون في المحاط ويكون في المسجد ويكون في السوق ويكون في البيت، فهل يمكن لإنسان يؤمن بالله وعظمة الله وسلطان الله أن يقول إن الله معه في المحاط؟ أجيبوا يا جماعة المسلمين، لا والله، لا والله. الإنسان إذا أراد أن يخاطب زميله ويتكلم عن كلمة المحاط يقول له تكرم قبل أن يقول كلمة المحاط. فكيف يليق بعاقل فضلا عن مؤمن أن يجعل رب الأرض والسماوات الذي هو فوق كل شيء في المحاض معه والعياذ بالله، وهو جالس يبول أو يتغوط؟ نسأل الله العافية. قلوب زائغة لا تقدر الله حق قدره. أما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله فوق كل شيء. بمجرد ما يقول الإنسان يا رب أين ينصرف قلبه؟ إلى الله عز وجل. ولما صار أحد المبتدعة يقرر أن الله ليس في السماء، يقول إن الله كان ولم يكن شيء قبله أو قال معه، مسلم هذا ولا لا؟ مسلم، هو الأول الذي ليس قبله شيء. قال هذا المبتدع وهو الآن على ما كان عليه، يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش. فقال بعض السؤال دعنا من العرش والاستواء على العرش، لأن استواء الله على العرش ثابت بالسمع، يعني لولا أن الله أخبرنا أنه مستوى على العرش ما علمنا هذا. دعنا من العرش، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. أصحيح هذا أم يا جماعة؟ صحيح. أي إنسان يقول يا الله والله لا يتخذ قلبه يمينا ولا شمالا، وإنما يتجه إلى العلو. أخبرنا عن هذه الضرورة، فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني حيرني، لأنه عجز أن يرد على هذا. إذن علو الله عز وجل الذاتي دل عليه أكمل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وخاب من افترى، خاب من افترى، خاب من افترى فزعم أن الله معنا في كل مكان. فعلى من قال هذا أن يتوب إلى الله قبل أن يموت على هذه العقيدة الفاسدة التي لم يقدر الله فيها حق قدره، قبل أن يلاقي ربه وهو يقول إن الله في السوق، في المرحاض، في المسجد، في السطح، في القبو، في الغرفة، في الحجرة. بل أدى ذلك إلى أن قال إن الله في بطن الكلاب والعياذ بالله. نسأل الله العافية. يا إخواني يا مسلمون، هل يمكن لإنسان أن يتكلم أو يتفوه بهذا فضلا عن أن يعتقده؟ ولولا أنه قد قيل ما كان ينبغي لنا أن نقوله على هذا الكرسي، لكنه قد قيل. لو سألت بعض العامة عند هؤلاء العلماء الضالين أين الله لقال في كل مكان، العام لا يدري، لكن يقول له هذا المبتدع الضال إن الله في كل مكان فيقول إن الله في كل مكان. طيب لو قال قائل ما شبهة هؤلاء الضالين الذين يقولون إن الله في كل مكان؟ قلنا شبهتهم قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وقول الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فنقول الحمد لله، صدق الله عز وجل، صدق الله صدق الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء من هذا الصنف الذين يتبعون متشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء قد زاغت قلوبهم والعياذ بالله، لأنهم اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم. هل المعية تقتضي أن يكون من معك مصاحبا لك في المكان؟ إن اقتضته في موضع لم تقتضي في موضع، يعني أنها لا تستلزم أن يكون الذي معك مخالطا لك في المكان أبدا. هي وإن اقتضته في بعض الأحيان لكن ليس بلازم. الآن أقول أنتم معي يعني إيش في هذا المكان، لكن العرب العرباء يقولون ما زلنا نسير في البرية والقمر معنا. أين مكان القمر؟ أين مكان القمر؟ أين مكان القمر؟ في السماء. والعربية الفصيحة تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. وهل يلزم من قولنا القمر معنا أن يكون القمر في الأرض؟ لا. فإذا كان هذا لا يلزم في كوكب من أصغر الكواكب، فكيف يلزم بالنسبة لرب العالمين الذي وسع كرسيه السماوات والأرض؟ يقول العرب زوجة فلان معه وهو في أقصى الصين وهي في أقصى المغرب، ويقولون نطقا صحيحا عربيا زوجة فلان معه. هل يلزم من هذا أن تكون معه في المكان؟ لا، لكنها مطلق مصاحبة، مطلق مصاحبة. يقول القائد للجيش اذهبوا إلى المعركة في الجهة الفلانية وأنا معكم، وهو جالس في غرفة القيادة. هل معي إذن اقتضت المصاحبة في المكان أو لا؟ لا. والأمثلة على هذا كثيرة. هؤلاء اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، تركوا الأدلة اليقينية القطعية على أن الله تعالى فوق كل شيء، وأخذوا بهذا المتشابه، مع أن هذا المتشابه والله ليس بمتشابه على الراسخين في العلم، بل يعلمون أن المعية أوسع مما قال هؤلاء، وأنها تطلق على مطلق المصاحبة سواء كانت مصاحبة في المكان أو في الرأي وما أشبه ذلك. الصبيان في أسواقهم يحصل بينهم تقاطع وتهاجر، الصبيان في الأسواق يحصل بينهم تقاطع وتهاجر، يجي واحد صبي لآخر تعال أنت معي ولا مع فلان؟ موجود هذا ولا غير موجود؟ أنا أعرف من الصغير موجود هذا، تعال أنت معي ولا مع فلان؟ قال لا أنا معك، ويروح لهالي وأنا أروح لهالي، وهو معي ولا غير وليس أو ليس معي؟ هو معي، هو معي. فالمعية أوسع دائرة مما يظن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، وأسأل الله يهديهم. أنا لا أقول أدام الله زيغهم ولا أقول شدد الله عليهم الزيغ، لكنني أسأل الله تعالى أن يهديهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الاعتقاد الباطل الذي دل على بطلانه كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع صحابة الله والأئمة من بعدهم والعقل والفطرة. وأدعوهم من هذا المكان إلى أن يتوبوا إلى الله وأن يؤمنوا بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، لكنه محيط بكل شيء علما. انتبهوا لهذا يا أخواني. أنا أعرف أن كثيرا من المسلمين، ولا أقول أكثرهم، كثير منهم يعتقدون هذا الاعتقاد بسبب علماء الضلال عندهم الذين يلقنونهم أن الله تعالى نفسه بكل مكان. ويا سبحان الله العظيم، إذا كان الله مع الإنسان في غرفته ومع الساجد في مسجده كم يكون الله؟ ما كم يكون؟ عند أنا ما يكون اثنين. وإذا كان الثالث في متجره كان الله، وإذا كان الثاني يقود سيارته وهلم جرة، ويكون آلهة لا تحصى، أو يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هنا وبعضه هنا، وكل هذا باطل لا يقول به مسلم، بل لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم. إذا كان النصارى كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة، فكيف بمن يقول إن الله نفسه في كل الأمكنة مع كل واحد؟ ما أدري والله يا أخوان، مصيبة مصيبة عظيمة. أسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء إلى الحق حتى يتوبوا إلى الله، وحتى يلاقوا ربهم وهم يعظمون حق عظمته ويؤمنون بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنني أحمل من سمع كلامي هذا، أحمله أمانة أن يبثه في مجتمعه إذا كانوا يقولون إن الله بذاته في كل مكان، وأن ينقذ إخوانه من هذا الضلال العظيم. وأبشره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث علي بن أبي طالب إلى خيبر قال له ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنطق بحمر بسكون الميم أو ضمها، بضمها، من حمر النعم. إذن الإبل لها حمير، لأن حمر جمع حمار بسكونها، حمر جمع حمراء، كخضر جمع خضراء. أحسنت، أسلم، انتبه، ترى بعض الناس يغلط في هذا، يقول خير لك من حمر النعم، نقول ما شاء الله الإبل صار لها حمير، ما يصير هذا. إذن يجب أن نسكن الميم فنقول خير لك من حمر النعم، لتكون جمع حمراء، والنعم هي الإبل. وكان العرب يضربون المثل بها في نفاسة الأموال، يعني المال النفيس هو الإبل الحمراء. أخرجوهم من الظلمات إلى النور، أنقذوهم من هذا الضلال العظيم. فإذا هدى الله على أيديكم أحدا فهو خير لكم من حمر النعم. والدال على الخير كفاعل الخير، وهو العلي. أما العلو في الصفات فهذا قد أجمعت عليه الأمة الإسلامية، كل الأمة الإسلامية يعتقدون أن الله تعالى عال بصفاته. ولكن يا إخواننا اختلفوا فيما يكون العلو، فمنهم من قال كل من أثبت لله صفة فقد نفى عنه العلو، العلو المعنوي أو الوصفي. حتى إنهم قالوا من أثبت لله ما أثبته لنفسه من الوجه فقد تنقص الله. أعوذ بالله، يقول إذا أثبت لله وجها فقد تنقصت الله عز وجل ومثلته بخلقه، وعليك أن تنكر الوجه وتحول معناه إلى معنى آخر. اسمع قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جرر نفسك عن كل قول، فماذا تفهم من قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ أتفهم أن الله له وجه أو لا؟ ما تفهم؟ ما تفهم أن الله له وجه؟ أنا ما أسألك عنه يماثل وجوهنا أو لا يماثل، لكن هل تفهم من الآية أن الله له وجه؟ له وجه؟ نعم نعم، والله نفهم هذا. ويبقى وجه ربك، يعني جرد نفسك من كل قول، تجد أن الفهم يجرك جرا إلى أن الله له وجه. وهذا واجب، واجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. هؤلاء يقول لا، ما يمكن تثبت لله الوجه، لأنك إذا أثبتت لله وجها تنقصت الله حيث شبهته بالآدمي. طيب، هل يلزم من إثبات الوجه لله، من إثبات الوجه لله أن يكون مماثل لأوجه المخلوقين؟ ها؟ لا والله، لا يلزم يا أخي، لا يلزم. أنا أقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأؤمن بأن لله وجها حقيقة، وأقرأ قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأؤمن وأعلم بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. أما أن أنكر ما أثبته الله لنفسه وأدعي أن إثباته يستلزم التمثيل فهذا خطأ. أنا أؤمن بأن لله وجها حقيقيا. أو الأخ، لا، في واحد بعض الناس ينعس شوي ودنا نصحيه. حقيقي، وجه حقيقي، أسألك وجه حقيقي ولا لا؟ طيب، أؤمن بأن لله وجها حقيقيا، لا أدعي هذا من عندي، ولكن بقول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. كلمة ذو هنا جاءت مرفوعة لأنها صفة للوجه، فالوجه موصوف بذي الجلال والإكرام. طيب، هل يمكن أن يدور في خلدي، أي في قلبي وفهمي، أن هذا الوجه مماثل للمخلوقين؟ لا يمكن أبدا، لأننا نعلم بالعقل أنه لا يمكن أن يتماثل الخالق والمخلوق. ولو تماثل الخالق والمخلوق للزم أن يكون الكون كله إما خالقا وإما مخلوقا، وهذا ممتنع. طيب، أيضا لدي آية من القرآن ليس كمثله شيء، خذها معك دائما، وهو السميع البصير. ثم نقول قاعدة مفيدة لكم جميعا أيها الإخوة، لا يلزم من الاشتراك في الاسم أو الصفة تماثل المسمى والموصوف. أقرأ، لا يلزم من الاشتراك في الاسم والصفة تماثل، كمل، المسمى والموصوف. هذه قاعدة عقلية متفق عليها، لا يلزم من الاشتراك في الاسم والصفة ايش؟ تماثل المسمى والموصوف. تمام، يظهر بالمثال. نحن نعلم ان الفيل له قوة او لا نعلم، او ما ندري ما الفيل، اتعلمون الفيل؟ طيب، له قوة ولا ما له قوة؟ له قوة عظيمة. ونعلم أن البعوضة لها قوة، أليس كذلك؟ طيب، هل يلزم من اشتراكهما في القوة أن تتماثل القوتان؟ هشوفوا يا جماعة، طبعا لا يلزم، لا يلزم، مع أن كل منهما له قوة. طيب، أيضا نعلم أن الفيل والبعوضة يشتركان في الجسمية، كل منهما جسم، أصح أو لم يصح؟ طيب، هل يلزم من اشتراكهما في الجسمية أن يكون الجسم واحدا؟ أيهما أكبر؟ والله ما ودي أقول أيهما أكبر. نعم، معلومة الفيل أكبر آلاف المرات. فإذا خذها قاعدة، لا يلزم من اشتراك من الاشتراك في الاسم والصفة أن يتماثل المسمى والموصوف. فإذا كان الله له وجه والإنسان له وجه، هل يلزم من اشتراكهما في هذا أن يتماثل الوجهان؟ لا يلزم، لا يلزم. إذن أثبت الوجه لله وأقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب لو قال لنا قائل صف لنا وجه الله، إن الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا على أصحابه هذا، قال ويبقى وجه ربك، هل منهم أحد قالوا يا رسول الله صف لنا وجه الله؟ لم يقل واحد من الصحابة يا رسول الله صف لنا وجه الله أبدا، مع أنه لو وجه إليه هذا السؤال لكان عليه الصلاة والسلام جديرا بأن يوجه إليه مثل هذا السؤال، لأنه يعلم من صفات الله ما لا نعلم، لكن مع ذلك ما وجهوه تأدبا مع الله ورسوله، وهم يعلمون أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بالله علما، ما سألوه. فقل لي أيها السائل المتنطع، أأنت أشد تعظيما لله من صحابة رسول الله؟ أجيب يا جماعة لا. أأنت أشد حبا لمعرفة صفات الله من أصحاب رسول الله؟ لا. إذن أنت الآن متنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. ونقول هذا حرام، لا تقل صف لي وجه الله، لأنه لا يمكن إدراكه أبدا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يمكن أن يدرك أحد كيفية صفات الله. ونقول إن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع فتقول بما لا تعلم، ولا تسأل عما لا يمكن الإحاطة به، لا تسأل، هذا من العدوان في السؤال. واستمع إلى قصة جاءت عن أحد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب الموطأ وهو الإمام المشهور المعروف، كان في مجلسه فقال رجل يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ هو سأل الآن عن الكيفية ولا عن المعنى؟ عن الكيفية، يعني كيف استواء العرش. أتدرون ماذا صنع مالك؟ أطرق برأسه هكذا حتى جعل يتصبب عرقا من شدة تعظيمه لله رضي الله عنه، ورزقنا ما رزقه من تعظيم الله ومحبته، جعل يتصبب عرقا، لأن هذا سؤال عظيم. ثم رفع رأسه وقال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم قال أخرجوه من المسجد. الله أكبر، انظر هذه الشدة في ذات الله عز وجل، أخرجوه من المسجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الجواب مرة ثانية، قال الاستواء غير مجهول، يعني ما حد يجهل معنى الاستواء، يعني معناه معلوم. ما معنى استوى على العرش؟ أي على عليه علوا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. هذا ما حاجة نسأل عنه، الاستواء يعني العلو على العرش. الكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن ندركه بعقولنا، لأن عقولنا أقصر وأنقص من أن تدرك كيفية صفات الله. والإيمان به واجب، الإيمان به أي بالاستواء واجب، لماذا؟ لورود النص به، ذكر الله استواء العرش في سبعة مواضع من القرآن، قل لنا واحد منها علشان يروح عنك النوم متجزين. أي أحسنت، اسمع، الرحمن على العرش استوى، ذكر في سبعة مواضع أن الله استوى على العرش، فلذلك وجب الإيمان بأن الله استوى على عرش عز وجل. والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن الصحابة وهم أشد منا حرصا على معرفة الله بأسمائه وصفاته ويواجهون من هو أعلم بالخلق بالله لم يسألوا عن كيفية الاستواء، فمن سأل عن كيفية الاستواء فهو مبتدع. ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا مبتدعا، وصدق حدس مالك رضي الله عنه. ثم أمر به فأخرج، أخرج من المسجد كله. لماذا؟ لأنه مبتدع ضال يضل الناس ويورد عليهم التشكيكات، وحق هذا أن يطرد من جلسات العلم ومن أماكن جلسات العلم. طيب الوجه، لو قال الإنسان كيف وجه الله؟ نجيبه بما أجاب به مالك من سأله عن الاستواء، فنقول الوجه هذا الميزان الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، ميزان لجميع الصفات، جميع صفات الله عز وجل معلومة المعنى، ولولا أنها معلومة المعنى ما حدثنا الله بها ولا حدثنا بها رسوله. أما الكيفية فمجهولة ولا يمكن الوصول إليها، لأن العقول أعجز وأقصر من أن تدرك كيفية صفات الله عز وجل. أفهمت يا جماعة؟ وهو العلي العظيم، العظيم أي ذو العظمة البالغة، فهو جل وعلا أعظم العظماء، ولا أحد يقوم لعظمته، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى تكلم بهذه الآية العظيمة، آية الكرسي، قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في هذه الآية من أسماء الله عدد، كم في هذه الآية الكريمة من أسماء الله عدد، فكم هو؟ اقرؤوها في نفوسكم. كم يا أخي سبحان الله؟ خمسة، خمسة أسماء، اقرأها عدها يعني عينها. الله الحي القيوم العلي العظيم، تمام، اسرع، فيها أسماء خمسة. طيب الله هو أصل الأسماء، هو أصل الأسماء، وهو العالم الذي لا يسمى به غير الله عز وجل، ومعناه أن له الألوهية على جميع الخلق، فهو معبود الخلق كلهم حقا، وما سواه من المعبودات فهو باطل. الحي سبق تفسيرها، والقيوم كذلك. إذن فيها من أسماء الله خمسة، فيها من الصفات، لنأخذها واحدا واحدا لأن حصها يمكن فيه صعوبة شوي. فيها من صفات الله ما تضمنته هذه الأسماء الخمسة، انتبه يا رجل، فيها من صفات الله ما تضمنته هذه الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، فهي دالة على معان، على معان حسنة، بل أعلى ما يكون من الحسن. ولذلك نقول قاعدة مفيدة، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن ايش؟ لصفة من صفات الله. طيب الله فيها الألوهية، الحي القيوم القيومية، العلي العظيم العظمة. طيب، هذه قاعدة انتبه لها في العقيدة، كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة من صفات الله. طيب، فيها أيضا من صفات الله انفراد الله تعالى بالألوهية، انفراد الله بالألوهية لقوله لا إله إلا هو. واعلم أن ثبوت الألوهية بدون إفراده ما يكفي، لابد من إثبات الألوهية وإثبات انفراد الله تعالى بها، لأن التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات. أرجو الانتباه، وإن كان تعبتم نوقف نمشي. التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات، التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات. مثال ذلك، إذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، ترى زيد هذا مسكين، دائما النحويون يمثلون به، نعم، أحيانا يجعلونه فاعلا وأحيانا يجعله مفعولا به. فإذا قلت ضرب زيد عمرا صار زيد، وإذا قلت ضرب عمرو زيدا، نعم، صار مفعولا به. سمع عامي مدرسا في النحو يدرس ويمثل، قام زيد، ضربت زيدا، أكرمت زيدا. قال يا جماعة لا تؤذون زيدا، كل شيء زيد زيد، لكن ما يدري أن المثال لا يعني الواقع. طيب، إذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، هذا توحيد ولا غير توحيد؟ ترى لا أقصد توحيد رب العالمين، توحيد في المعنى، لا قائم في البيت إلا زيد، ها، هذا توحيد. معناه نفيت القيام عن كل أحد في هذا البيت إلا زيد، إذن وحدته بالقيام. طيب، إذا قلت زيد قائم في البيت، هذا إثبات ولا غير إثبات؟ تثبت أن زيدا قائم، لكن هل يمنع أن يكون غيره قائما؟ لا، يمكن في واحد أيضا قائم. أنت الآن أثبتت أن زيدا قائم في البيت، لكن يمكن آخر قائم في البيت. طيب، إذا قلت لا أحد قائم في البيت، هذا نفي محض، معناه العدم. إذن التوحيد لا يمكن إلا إيش؟ بنفي وإثبات، نفي الحكم عن غير الموحد وإثباته للموحد. طيب، الله إثبات الألوهية، لا إله إلا هو إثبات انفراده بالألوهية، الحي القيوم فيه إثبات الحياة والقيومية، واجتماع الحياة والقيومية يفيد معنى زائدا على إثبات الحياة والقيومية، ألا وهو أنه عز وجل كامل في نفسه مفتقر إليه جميع خلقه. من الصفات انتفاء السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من الصفات المنفية. واعلم يا أخي أنه لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لكمال. انتبه لهذه القاعدة أيضا، اليوم درسنا سيكون قواعد في العقيدة. لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإيش؟ لكمال، متضمن لكمال. طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم، هل لأنه غير قابل للسنة والنوم أو لكمال حياته وقيوميته؟ لكمال حياته وقيوميته. ولذلك أقول هذا العمود لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ما يصلح؟ لا إله إلا الله، كيف توقفون بهذا؟ هذا العمود لا تأخذه سنة ولا نوم. ما أدري مرة اضطجع على واحد منكم يبي ينام. المهم هذا لا تأخذه سنة ولا نوم، ليش أمشي عنه؟ لأنه غير قابل. فالله عز وجل لكمال صفاته، لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هنا نفى عن نفسه اللغوب، ليش؟ لكمال قوته عز وجل. واللغوب هو التعب والإعياء، كما قال عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز بذلك. القاعدة مرة ثانية: لا يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل نفي في صفات الله فهو إيش؟ متضمن لكمال حسب السياق. لا تأخذه سنة ولا نوم من الصفات عموم ملك الله. طيب يا رجل، له ما في السماوات وما في الأرض، في هذه الجملة إثبات عموم ملك الله عز وجل، إثبات عموم الملك من أين يؤخذ؟ من قوله ما في السماوات. ما في السماوات لأنما اسم موصول، وجميع الأسماء الموصولة تفيد العموم، تفيد العموم، حتى الاسم المفرد في الموصول يفيد العموم. الاسم المفرد في الموصول يفيد العموم. اسمع، قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به، أكمل الآية: أولئك هم المتقون. ولم يقل أولئك هو المتقي، لأن اسم الموصول يفيد العموم وإن كان مفردا. طيب، إذن في قوله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض إثبات عموم، أكملوا يا أخوان، ملك الله عز وجل. وفي هذه الجملة إثبات انفراد الله عز وجل بالملك، وهذا شيء غير العموم. انفراد الله تعالى بالملك من أين يؤخذ؟ من تقديم الخبر وهو له، والخبر حقه التأخير. وقد قال علماء البلاغة: إن تقديم ما حقه التأخير يفيد العموم. إن تقديم ما حقه التأخير، جيدين ما شاء الله، إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. من فوائد الآية الكريمة من صفات الله عموم علم الله، أو قبلها. طيب، من صفات الله في هذه الآية عموم عظمة الله، أو قوة عظمة الله وسلطانه، مأخوذة من قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكمال عظمته وسلطانه لا أحد يتكلم إلا بإذن الله. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن إثبات قوة عظمة الله وسلطانه لقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من صفات الله في هذه الآية عموم علم الله لقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا يعم الماضي والمستقبل جملة وتفصيلا. ومن صفات الله في هذه الآية ضعف الإنسان عن إدراك كنه وحقيقة صفات الله، أن الإنسان وإن علم المعنى في صفات الله لا يمكن أن يدرك كنه الصفة وحقيقتها، لقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومن صفات الله تعالى الثابتة في هذه الآية أن لله تبارك وتعالى كرسيا خاصا به بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. ومن فوائدها في إثبات صفات الله تمام قوة الله عز وجل وعلمه وحفظه ومراقبته لقوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض، فهو الحافظ لهما عز وجل علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية فيما يتعلق بصفات الله إثبات إيش؟ العلو والعظمة، وهذا أخذناه من قبل حيث قلنا إن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. أما ما يتعلق